أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي صفوة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ما يزال إخواني في الفصل الثاني في توحيد الله تعالى، بعد أن وضحنا في الأبحاث السابقة من خلال قراءة لبعض الروايات من كتاب التوحيد اتضح لنا أهمية وعظمة البحث عن التوحيد والمعرفة التوحيدية وعظمة الموحد. ثم انتقلنا إلى ذكر شيء من هذه المسائل المرتبطة وما إلى ذلك. ذكرنا مقدمة مختصرة معرفة عن التوحيد، وأشرنا إلى بعض الأمور وقرأناهم كذلك روايات من موسوعة العقائد وما شاكل ذلك. وأشرنا كذلك إلى أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة كما سيتضح عندنا إن شاء الله: توحيد الذات أو التوحيد الذاتي، والتوحيد الصفاتي، والتوحيد الأفعالي. وقلنا أن التوحيد الذاتي ينقسم إلى قسمين: توحيد أحدي وتوحيد واحدي. التوحيد الأحدي هو الإشارة إلى الذات بما هي ذات، أنها ذات بسيطة غير مركبة وما شاكل ذلك. يأتي إن شاء الله الحديث عنها في البحث بعد إن شاء الله، ما قد أن يأتي ربما إن شاء الله نوفق له، يأتي الحديث عنه نقلا وعقلا وما إلى ذلك. والتوحيد الواحد بمعنى نفي الشريك، يعني لا توجد ذات واجبة إلا الحق سبحانه وتعالى، أو هذا المفهوم مفهوم واجب الوجود له مصداق واحد منحصر فيه، وهو الواجب الوجود الحق سبحانه وتعالى. وذكرنا هذه المسألة، ثم بحثنا مسألة مهمة وهي مسألة الوحدة الحق الحقيقية، والتي قلنا أن هذه الوحدة الحق الحقيقية والتعبير القرآن الوحدة القهارية هي التي ماذا؟ لا تدع أصلا إمكانية فرض وجود واجب ثان أطلاقا، لا يمكن أساسا، لا يمكن فرض وجود واجب آخر في، وهذا في قبال الوحدة العددية التي فيها إمكانية، أحسنتم، فيها إمكانية فرض الثاني وما شاكل ذلك. وقلنا إذن التوحيد الواحد وما شاكل ذلك، انطلاقا عليكم السلام، التوحيد الواحد قلنا انطلاقا من فهمنا للوحدة الحق الحقيقية أو الوحدة القهارية وما شاكل ذلك، وما شاكل ذلك. هذا ما وضحناه في الأبحاث الآتية. في يوجد تعميق آخر وعدنا الأخوة أن نذكره لتأكيد هذه الحقيقة، وهو بحثنا نحن طبعا في بحث في دورة سابقة في بداية المعرفة الإلهية، هناك بحثنا بشكل مفصل اللي عندهم إخوان اللي حضروا قبل أو مثلا عندهم قدرة يستمعون المطلب بشكل أو بآخر، نحن ذكرنا هذا البحث هناك بشكل مفصل، ولكن من باب عدم تضييع الفائدة وتعميق هذا البحث لكي ندخل إلى متن الكتاب الأدلة التي ساقها المصنف مع التوضيح والاستدلال. قد يكون نقدم أو نؤخر في هذا المعنى. إذن الآن رأس المطلب هو هذا: الكلام في التوحيد الذاتي، والذي ينقسم إلى قسمين: توحيد واحد أحدي وتوحيد واحدي. التوحيد الأحدي مرتبط بالذات كونها بسيطة وما شاكل ذلك، ويأتي الحديث عنها إن شاء الله في البحث الآتي إن شاء الله قد نوفق عقلا ونقلا. الآن الحديث عن إيه؟ الآن الحديث عن ماذا؟ عن التوحيد الواحد، يعني نفي الشريك. قربنا بالأمس هذه أو البحث الآتي قربنا هذه المسألة، وما هي مسألة الوحدة الحق الحقيقية أو الوحدة القهارية. في البحث الفلسفي تطرح مسألة برهان الصرافة. برهان الصرافة هو مستفاد من هذه المعاني، من نفس النكات التي ذكرت في القرآن وذكرت في كلام المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، خصوصا في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذا ما أكدناه عندما أشرنا إلى أنه كلمات القرآن أو كلمات المعصومين هي حقائق ودلائل عقلية برهانية كما أكدنا هذه مرارا وتكرارا، وكما أشار كذلك سيد عبد الله شبر في أول الأبحاث التي جعلناها كمقدمات للكتاب. نحن أشرنا إلى هذه القضية وقلنا أن حتى ملا صدر عليه الرحمة يعترف بأن وصوله إلى بحث إثبات الوحدة الحق الحقيقية كان ببركة ماذا؟ كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، مضافا إلى اعتراف السيد العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية في الميزان في الجزء السادس، هناك أشار إلى هذا المطلب وأعطيناكم المصدر اللي هو الميزان
الجزء السادس،
نعم صفحة 101. نعم، فأكدنا بأن السيد العلامة عليه الرحمة أكد هذه الحقيقة بأن الوحدة الحق الحقيقية، يعني المتابع لمسألة الوحدة يقول في كلمات الحكماء السابقين قبل الإسلام وحتى في بعض فلاسفة الإسلام كالمشاة وغيرهم وغيرهم لا ترقى كلماتهم، فضلا عن المتكلمين طبعا، لا ترقى كلماتهم إلى ماذا؟ إلا إلى الوحدة العددية فقط، لا الوحدة الحق الحقيقية. يقول السيد العلامة بعد الألف الهجري، وإشارة إلى زمان الملا صدر عليه الرحمة، بعد الألف الهجري فتح بابها الحكيم طبعا ملا صدر، وذلك ببركات كلمات من؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه. حتى السيد العلامة هناك أكد هذه القضية عندما استدل على الوحدة الحق الحقيقية، فقد أتى بكلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه كما اللي راجع شو هذا المطلب هناك يقول: ومن هنا لا نحتاج أن نستأنف بحثا فلسفيا، لأن كلماته بحدها براهين، وأنصح التعبير وسط لبراهين لإثبات هذه الوحدة الحق الحقيقية. إذن حاصل ما أردناه في هذا البحث، في البحث السابق فقط استذكار لأنه أسبوع الآن على البحث، فقط استذكار للمطلب عشان ندخل البحث الجديد. حاصل ما أردناه في البحث السابق وهذا أخواني مسألة أن الحق سبحانه وتعالى وحدته وحدة حق حقيقية، وبالتعبير القرآني وحدة قهارية، بمعنى أنه هو قاهر الأشياء لا أن الأشياء تقهره، وبالتالي هو حاد الأشياء كما ورد في الدعاء المنسوب للإمام واهر وفي عد رواياتنا عن الأمة المعصومة عليه السلام: يا حاد كل محدود، الله هو الحاد لكل محدود. لاحظ كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يسمى عالم الإمكان بكل شراشره، من عالم العقول المجردة، من عالم المثال، من عالم المادة، وربما عالم الله أعلم بها بعد، كل العوالم يعني كل عالم الإمكان أي ما سوى الله كله محدود ومقهور بماذا؟ بما حده الله له من هذا الوجود. من هنا قالوا كل ممكن زوج تركيبي يتركب من وجود ومن ماهية، واضح؟ فالله فالقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، دائما يعبر الله الواحد القهار، وقرأنا جملة من الآيات في الأبحاث السابقة: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. كل هذا إشارة إلى نفس المسألة، مسألة الوحدة الحق الحقيقية، والتي يكون الوجود والتي تكون عين الوجود الذي يمتنع فرض الثاني أساسا له، يمتنع فرض الثاني له، لاحظ، تصورا فضلا عن تصديقا، فضلا عن واقعا وتحققا، أصلا يستحيل كما ترى استحالة اجتماع النقيضين، يستحيل فرض الثاني له. هذه مسألة اللي ركزنا عليها طبعا في الأبحاث السابقة ووضحناها. فقط من باب التعميق أنا للمطلب أتيت بكلمة للبحث الفلسفي الذي أشار إليه العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكي في بداية الحكمة تحت فقرة واللي قلنا فيها شبهة ابن كمون اللي ترد في الأذهان، يعني اللي تسمعونها يعني، وهي من الشبهات الخطيرة جدا آنذاك طبعا، ولا ببركة مثل الأبحاث ومتابعات كلمات المعصومين المسألة واضحة البطلان. هنا السيد العلامة عليه الرحمة يثبت في إثبات وحدانيته تعالى، اللي يريد يراجع المطلب فنحضره بداية المرحلة الثانية عشر فيما يتعلق بالواجب تعالى من إثبات ذاته وصفاته وأفعاله، وفيها 14 فصل يقول في إثبات وحدانيته تعالى. هنا ينطلق المصنف عليها الرحمة من برهان الصرافة بأن الله صرف الوجود، صرف الوجود يعني الذي لا يشوبه شائبة ولا يختلط بأي شيء ولا يخالطه شيء. الصرف يعني مأخوذ لغة من الصيارف، عشان ذي الصيارف اللي عندهم قدرة على التمييز بين الذهب المغشوش مثلا والذهب الصرف الصافي. توجد قاعدة فلسفية أثبتها طبعا في محلها تقول صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر إطلاقا. يقول المصنف هنا، لاحظ العبارة أنا أوضحها بشكل مختصر، يقول كون الفصل الثاني، كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف. حقيقة الوجود الصرف يعني صرف الوجود، لا يخلطه عدم، ليس له حد وما شكل ذلك، التي لا ثانية لها، التي لا ثانية لها، يثبت وحدانيته تعالى بالوحدة الحقة. ما هي الوحدة الحقة؟ لاحظ يعرفها، التي بيان، التي يستحيل معها، مع هذه الوحدة اللي وضحناها فيما تقدم، فرض التكثر فيها. لا يمكن فرض التكثر فيها. لماذا؟ إذ كل ما فرض ثانيا لها عاد أولا. الآن مثال تقريبي للأذهان، بياضية البياض، بياضية البياض، البياض بما هو بياض، صرف، صرف البياض، هذا لا يوجد فيه شائبة، لا يوجد فيه صح التعبير حد يحده، باب التقرير، لا يوجد فيه خلط يخلطه، وهو محض البياض. لاحظ يقولون البياض بما هو بياض لا يتثنى ولا يتكرر. متى يتثنى يتكرر؟ إذا حد بحد معين، أو انصح التعبير توزع على حدود معينة، على ماهيات معينة. لكن البياض بما هو بياض، تقريب للأذهان، البياض بما هو بياض يكون غير قابل التثني والتكرر، لا يتثنى ولا يتكرر. قال إذ كل ما فرض ثانيا عاد أول، إذ كل ما فرض ثانيا لها عاد أولا، يعني أنت هذا وجود الصرف الذي لا ثاني، مهما فرضت أي وجود آخر لعدم وجود المائز يعود إلى من؟ إلى الوجود الأول، الوجود الصرف، الوجود الصرف، مهما فرضت وجود آخر لعدم المائز ماذا؟ يرجع إلى الأول، لعدم المائز، بخلاف الوحدة العددية التي إذا فرض معها ثان عاد مع الأول اثنين. إذا أردنا أن نجعل احنا أبرهن لك بشكل آخر غير ما همساقه المصنف الآن من باب التقريب، الآن يعني برهان آخر يقرب المطلب أكثر، نحن نقول هكذا. الآن لو فرض، لاحظوا أخواني، لو فرض أن الشيء الأول مع الثاني، لو فرض هذا الحين الوجود اللي أنت تفترض الآن صرف، تفرضت وجودا صرف وفرضت له وجود ثاني، لأن قلنا الوحدة الحق الحقيقي تمنع حتى هذا الفرض، لاحظ كما وضحنا في البحث السابق، هذا الوجود الآن، هذا الوجود الصرف لو فرضنا له وجود آخر، يأتي الكلام إن كان بينهما مائز، إما أن يكون بينهما مائز أو لا، يعني هذا الوجود يميز هذا الوجود، إن كان يوجد مائز ما بينهما يلزم ماذا؟ خلف الفرض، يلزم ما فرضته صرفا ليس بصرف، لأنه سوف يكون محدود بهذا المائز، يعني ما به إن صح التعبير، هذا يمتاز عن هذا بشيء وهذا يمتاز عن هذا بشيء، بعبارة أخرى يعني حددته، يعني بعبارة أخرى ماذا؟ خلطته، فلا يكون صرفا. لاحظ، وإن قلت لا يوجد الميز، خب هذا ما فرضته أولا يعود ماذا؟ إلى الأول ثاني، فيكون شيء واحد أساسا. واضح هذا البرهان؟ هذا تعميق لكلام العلامة. إذن يثبت المطلوب، هذا نحن الذي ندعيه في بمعنى تقريب، يعني للوحدة الحق الحقيقية بهذا المعنى. تعال إلى الآن جعل البرهان قياس من الشكل الأول. ثبت الآن عندنا صغرويا أن الواجب سبحانه وتعالى صرف الوجود، تقول الواجب صرف الوجود. الكبرى مسلمة في محلها، وصرف الشيء لا يتفنى ولا يتكرر. ماذا النتيجة؟ الواجب لا يتفنى ولا يتكرر. واضح؟ إذن إثبات الوحدة الحق الحقيقية بهذا التقريب، سواء بالتقريب القرآني، بالتقريب العلوي في كلمات أمينهم سلام الله عليه كله معنى واحد، أو بهذا التقريب حتى الفلسفي المستفاد من كلماتهم، يؤدي إلى هذه النتيجة. إذن استحالة فرض الثاني له فرضا فضلا عن تحققا ومصداقا. هذا البرهان هو أفضل البراهين لإثبات هذه الحقيقة. كل ما يوجد من براهين أخرى فيها شائبة المناقشة. هذا البرهان تعبير السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية هو الذي يدفع شبهة ابن كمونة. ابن كمونة أحد العلماء، والظاهر في السنة 700 ربما هو يهودي، هو طبعا وعنده كتابات، أنا شايف له ترجمة في بعض الكتب يعني قديمة. هذا عنده شبهة وسماه صاحب كاشف الغطاء شيخ جعفر رحمة الله تعالى عليه، يقول لو لم يعني لو لم يكن من خروج الحجة سلام الله عليه إلا دفع هذه الشبهة لكفى لخطورتها، كان سموها شبهة افتخار الشياطين، يعني تفتخر الشياطين بهذه الشبهة. هو ماذا اعتقد؟ وهذه طبعا دائرة يعني ربما البعض يسمعها سماعة أو مرت عليه أو اللي حضر بداية درس يعني بداية. حاصل هذه الشبهة هي ماذا يعتقد؟ يعتقد يقول أنتم تعتقدون أنه يستحيل إثبات واجب الوجود. هو يقول لماذا؟ معذرة، يستحيل إثبات واجب آخر غير واجب الوجود. يقول لماذا لا ندعي هذه؟ لماذا لا نحتمل هذا الاحتمال؟ وهو فرض هويتين بسيطتين ماهيتين بسيطتين إن صح التعبير، لا عشان أفهمك الفكرة مين منشأ الإشكال. حين برهان الصرافة تام بحمد الله صح؟ إشكال الابن، إشكال شو يسمو هذا ابن كمون على برهان آخر دارج معنا ودرسته مرة في الأبحاث، ويأتينا إن شاء الله برقم في الأخير، لاحظ رقم السادس يأتي إن شاء الله. هذا البرهان حاصل، هذا هو الدائر معنا طبعا حتى في الأبحاث الكلامية المتوسطة واللي درستوها مثلا أو كذا، هو هذا البرهان، هو يشكل على هذا البرهان، ولكن هذا البرهان في ذاته غير تام طبعا، لكنه يعني كمستوى سطح مقبول في النتيجة يعني، ولكن عليه إشكال. البرهان ما هو هذا البرهان اللي المعمول بتعبيرنا ونتعامل عليه؟ وهو أنه نحن نعتقد هذا الاعتقاد، أنه نقول هكذا بقياس استثنائي نأتي به بشكل قياس استثنائي، لو كان للواجب سبحانه وتعالى وشريك للزم ما به الامتياز وما به الاشتراك، لو كان للواجب شريك للزم ما به الامتياز وما به الاشتراك، وهذا يلزمه ماذا؟ يلزمه التركب، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. أوضح لك بيان بطلان التالي. بطلان التالي، أنت عندما تفرض أن الله سبحانه تقول هذا واجب وهذا واجب، يعني ماذا يعني واجب؟ إن كانوا متطابقين من كل جهة واحد ما نحتاج إلى فرض ثاني. إن كان لا واجبين بمعنى يوجد مائز يميز هذا الواجب عن هذا الواجب، لاحظ يميز هذا الواجب عن هذا الواجب، لاحظ، فإذن هم يشتركان في شيء ويفترق كل منهما عن الآخر بشيء يخصه، يشتركان في كونهما واجبي وجود يعني حقيقة الوجود، هذا موجود وهذا موجود، هذا واجب وهذا واجب، لكن هذا الواجب له ماهية أو له حد يخصه وهذا له حد يخصه، يعني له مائز يخصه وهذا له مائز يخصه، وجود المائز لكي نحقق التغاير، التغاير فرع وجود الميز بين الأمرين. فنقول هكذا، هذا الواجب له مائز يميزه عن ذلك الواجب. إذا قلت أن هذا الواجب له مائز يميزه عن ذلك الواجب، مقتضى أن هذا الواجب يتركب من شيء ما به الاشتراك ليتفق مع الواجب الآخر، وما به الامتياز الذي يفترق به عن الآخر، فيستلزم أن يكون الواجب الأول مركب من ما به الاشتراك ومن ما به الامتياز، والواجب الثاني نفس الكلام. وتعلمون بأن التركب آية ودليل على الاحتياج، وأثبات الاحتياج الواجب باطل بالضرورة، فما فرضته واجبا ليس بواجب. واضح عندما اجتنب بطلان اللازم مع بطلان، إذا ثبت بطلان اللازم ثبت بطلان الملزوم وهو تعدل الواجب، فيثبت عكسه وهو أنه غير متعدل. أحسنتم، واحد بالضرورة، وهذا البرهان اللي يساق عادة لإثبات لإثبات الوحدانية.
هل يستطيعون أن يقولون أن ما به الامتياز ذاتيا من ذاتيات هذا الواجب، يعني فلا يكون مركبا مما به الامتياز أو مما به الاشتراك، يعني كلاهما من ذاتياته كالعلم والحيوان؟
لا، هو حين إذا مقصودك يعني إحنا طبعا لما أشرنا إلى المأز مقصودنا أنه له حد يميزه عنه. إن كان مثلا تقصد مثلا نفس شبهة ابن كمونة اللي هويتين بسيطتين، وهذا حين يوم ناقشتنا يأتي، يعني إحنا نذكر هذا له مقصود بهذا هو جيد، إلا شيء آخر هو واضح بعدين يعني لاحظ. بس أنا عشان المطلب تعالوا معي في الكتاب اللي عند الكتاب صفحة 34 رقم السادس، شفتوا؟ قال إنهم، لأن ذكره ثمانية أدلة على إثبات الوحدانية. قال السادس: إنهما لو تعددا لزم كون كل منهما مركبا من الوجوب والمائز. الوجوب هذا ما به الاشتراك، إن كونهما واجبي وجود. الوجوب طبعا مصطلح فلسفي، تأكد الوجود، شدة الوجود. والمائز هذا ميزة بعد لها مثنين حتما، كل واحد يمتاز عن الآخر. وكل مركب شو يصير؟ محتاج. هذه الكبرى في المقام ذيك جعلها صغرى، أنا جبتها بقياس استثنائي. إنهما لو تعددا لزم كون كل منهما مركب من الوجوب المائز، وكل مركب محتاج إلى أجزائه، والحاجة من خواص الممكن، والمفروض كونه واجبا، وبالتالي ما فرضناه واجبا ليس بواجب. هذا الاستدلال ظاهره أنيق جميل، ولكنه مبتلى بهذه الشبهة اللي هي شبهة ابن كمونة. لاحظ ما دي واضحة الآن البرهان هذا اللي ذكره. الجواب طبعا عدة أجوبة طرحها العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، ولكن نحن الآن حين معذرة حين هذا هو البرهان. جاء ابن كمونة ماذا أشكال؟ قال أنتم المشكلة والعقدة في البرهان ما هي اللي أنتم على أساس تثبتون وحدانية واجب أو كونه واحد لا شريك له؟ قائم على، أحسنتم، على أنه ما به الاشتراك وما به الامتياز. لاحظ، والمشكلة الذي جعلتم في البرهان هي أنه ما به الاشتراك، يعني عندما جعلتم ما به الاشتراك لزم التركب، لأن ما به الاشتراك جاء مع ما به الامتياز، تركب هذا وتركب هذا، فصار من صح التعبير مركب وبالتالي فقير وبالتالي كذا ممكن بعد ما يصير واجب. يقول لا، فلنفرض أن عندنا هويتان بسيطتان متباينتان بتمام الذات والهوية، هذا يفترق عن هذا تماما، هذه ماهية بسيطة محضة وهذه ماهية بسيطة محضة، لا يوجد بينهما ماذا؟ ما به الاشتراك، فقط ما به الامتياز، هذا يمتاز عن هذا بتمام الامتياز. واضح عضيا؟ وبالتالي يقول حمل الواجب الوجود، نقول له نشكل عليه، يعني حمل واجب الوجود عليه، تقول هذا واجب وجود وهذا واجب وجود، خب تحقق ما به الاشتراك، الا ترفع لي تقول واحد واجب وجود واحد غير واجب وجود، والدعوة انه تبي تفرضهم وين؟ واجبي وجود، كيف تحملهما؟ قال ها، حملنا واجبي الوجوب على هذا وعلى هذا، مو حمل ذاتي، حمل ماذا؟ عرضي. الفرق بين الحمل الذاتي الحمل العرضي، الحمل الذاتي باب التمثيل طبعا عشان يكون مطلب أقرب للذهن، الحمل الذاتي الآن مثل الآن حمل الناطقية على الإنسان من ذاتيات الإنسان، الإنسان حيوان الناطق، الحيوانية الناطقية من ذاتيات الإنسان، فهي داخلة في حده وحقيقته. لاحظ، والحمل العرضي حمل ماذا؟ ليس حملا، لا يكون من ذاتيات الشيء، بل يكون ماذا حملا بأي معنى؟ مثل ماذا؟ أحسنتم، حمل ما هو خارج عن الذات، وبالتالي ينطبق على هذه الذات وعلى هذه الذات بلا غضاض ولا مشكلة، مثل حمل الماشي على من؟ على الإنسان وغيره. لماذا؟ لأن الماشي لا تأخذ في حد الإنسان، الإنسان لا يعرف بأنه حيوان ماشي، ولا يعرف بأنه حيوان ناطق ماشي مثلا، أو يعرف البقر بأنه ماشي، لا، المشي لازم أعام صح التعبير، ينطبق على هذا وعلى هذا. فإذا إذا اتضح عندنا الآن باب الأمثلة طبعا أنه التفريق بين الحمل الذاتي والحمل العرضي، يأتي ابن كمون يقول بكل وضوح وارتياح، يقول لا، لماذا تحملون واجب الوجود على هذا وعلى هذا حملا ذاتيا، بحيث أن هذا يدخل في حقيقته وهذا يدخل في حقيقته، ونرجع إلى ما به الاشتراك. هو ما يريد يرجع إلى ما به الاشتراك، لاحظ، يقول له نحمل حملا عرضيا، حملا ماذا؟ عرضيا. الحمل العرضي ليس داخلا في ذات الأشياء، وبالتالي نسمي هذا واجب وجود وهذا واجب، نقول هذا الإنسان وهذا الإنسان. الآن معذرة، هذا ماشي وهذا ماشي، لاحظ باب المثال. الآن السيارة بما هي السيارة؟ باب التقريب. ها، السيارة بما هي السيارة؟ تمشي، ذاتياتها حقيقتها مفارقة تماما لمن؟ للإنسان. هذا هم يطلق عليه ماشي وهذا يطلق عليه ماشي، فإذن المشي ليس داخلا في حقيقتهما، وبالتالي لأن إذا دخل شيء في حقيقة هذا بعد لا يدخل في تلك الحقيقة، وذلك أحد فوارقين المفهوم الماهي مفهوم الفلسفي، هو هذا الفارق كذلك. لكن شاهد يا أخوان، التفت إلى هذه النكتة. ابن كمون عليهما عليه هكذا يدعي، يقول نحن يمكن أن نحمل مفهوم واجب الوجود ماذا؟ حملا عرضيا وليس حملا ذاتيا. هذه نفس القضية في حمل الوجود عند المشاة على الحقائق المتباينة في قبال نظرية ملا صدر، حمل الوجود على الكون وجود واحد حقيقة مشككة، نفس الكلام. وبذلك تخلص من هذا المعنى. الجواب عدة أجواء طبعا، حين واضحة الشبهة، إذا ابن كمون يريد أن يقول حاصل ما مراده هو هذا، أنه يمكن لنا أن نتصورها ونفرض، والآن يتكلم على الفارض، ولا هو بالنتيجة يهودي يعتقد بوجود الله، يعتقد بوجود واجب واحد، لكن هذه فرض. هذا إذا بنتكلم جهة علمية، بعد جهة نفسية، جهة باطنية، جهة مقاصيدة، جهة ما يريد، هذا شيء آخر، كلامنا في البحث العلمي الآن. هو يعتقد هذا الاعتقاد، يعني معذرة، هو يقول يمكن الفرض، يعني تعلمون إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. المسألة العقلية بالذات، مسألة عقلية ثبوت المحمول للموضوع أمر ضروري، لا يمكن التخصيص فيها وما شاكل ذلك. فإذا إثبات الواجب سبحان، يقول يمكن فرض واجب آخر أو فرض واجبين متباينين لهم حقيقتين وهويتين وماهيتين يتباينان بتمام الذات، هذا ألف وهذا ب، هذا يصير واجب وهذا يصير واجب، وعلى ذلك حمل الواجبين يكون حملا عرضيا وليس حملا ذاتيا لكي يعود ما به الاشتراك. إذن هو ينفي ما به الاشتراك، اللي لأن إذا نفينا ما به الاشتراك بعد ننفي التركب، وإذا ما صار مركبين صار ماذا؟ بسيطين قنيا كل بذاتهما، ولا مانع من وجودهما وما شاكل ذلك. هذا ما أراده من؟ ابن كمون. ما في واضح البيان، فهم الشبهة مهم للجواب، لأن إحنا بعدنا الأخوة نجيبها للبحث يعني ربما الواحد مثلا على ما يدرس بداية، اللي ما درس بداية يطول على ما توصلش، وقد يكون مثلا حد يسأل عنها أو حد يهز برهانك اللي تطرحها أنت عادة كبرهان معمول، لا يصير في ذهنك عندك تصور أقل تقدير على بطلان هذه الشبهة. الجواب طبعا المصنف السيد العلامة الطبري قدس الله نفسه الزكية جاوب بعدة أجوبة جميلة. يعني أولا ما أطبق لكم عبارة الكتاب شبهة ابن كمونة، نعم أورد ابن كمون لازم في البداية يعني. أورد ابن كمون على هذه الحجة أي حجة مو حجة برهان الصرافة الحجة الأخرى لمن قال حجة أخرى اللي هذه ما بيه الاشتراك وما بيه الامتياز هذه اللي مبتلاة لاحظ وهذا طبعا أخذوها بين قاسين طبعا مثل بعض الأساتذة يقول انتبه حتى على مستوى الفوق على مستوى الأصول على مستوى الفلسفة الأبحاث العقلية الأبحاث الكلامية أنت في مرحلة يعني تقتنع باستدلالات وتمشي عليه لكن في دراسات عليا أي شيء مجال التحقيق تام هذا الاستدلال أو غير تام صحيح أو غير صحيح وهذه طبيعة العلم يعني ما فيها إشكال لأنه التفت إلى نقطة مهمة وهي صرف الأبحاث العقائدية دي مسلمة يعني عندنا بحمد الله ولو من باب النزوع الفطري إلى سلامة العقائد الحقة وهي مسألة أنه ضعف الدليل لا يدل على ضعف المدعى المدعى حق لكن قد يكون أنا برهاني فيه خلل وإشكالية وهذا بما يعني أنه أنا حتى في مناقشاتي مثلا في مناظرات في مطارحات علمية عقائدية فكرية التفت هذه حتى في تعبير حج علوها في الواجهة يعني أنا لما أتكلم ببراهين وأدل على إثبات مدعياتي قد يكون فيها خلل صغرى كبرى كذا كذا مغالطة في الحد الأوسط ما شئت فعبر ولكن التفت أنه هذا ليس بالضرورة لازمه بطلاني ما أدعي ترضى أنا أدعي وجود الواجب أدعي وحدانيته أدعي أحديته أدعي الإمامة الإلهية أدعي الأئمة أدعي المنظومة العقائد فتارة أنا براهيني تكون قوية ومتينة لإثبات إثبات الحقائق نور على نور وتارة لأن المشكلة عندي أنا المشكلة في القابل بتعبيرنا أنا براهيني تعبانة مفترض ما عندي أسس عقلية جيدة أو معتمد على الخطابيات والجدليات وتضرب بالإشكالات يعني هذا أنا أجعلها من باب الحصانة الداخلية أنصح التعبير يعني وهذا قد جي هزة ترى إنسان لما يطرح دليل ويناقش في الدليل على طول وش يروح بطلان المدعى وهذا ما هو لازم أصلا لأن قد يكون الإشكال كله وين قائم في البرهان في الاستدلال ولا ما يدعى ما يقام عليه الدليل ماذا حق صريح كذا نعم أحتاج إلى برهان آخر وهذا حتى أهل البيت استخدموا سلام الله كم سنقرأ إن شاء الله أهل البيت مو كل أجوبتهم في العقائد عقلية محضة لا بعضها جدلية بعضها إقناعية إسكاتية كما سأتينا من الإمام أحد الأدلة ذكرها إقناعي إسكاتي خب إقناعي إسكاتي مثل تعبيرنا فقط في موضع الآن ولا ممكن المناقشة لكن لأجل هذا السائل فعلا يفحم الجواب خلاص بعد خصوصا بتعبير العلامة المجلس عليه الرحمة وجينا إن شاء الله في بيت القدرة سيد العلامة المجلس قدس الله نفسه الزكية هناك يشير إلى أن جواب الإمام هنا جوابا إقناعيا إسكاتيا لماذا؟ لأن الخصم لو ذكر له الجواب الحق والاستدلال الحق لتمادى في الباطل لعدم فهمه لمقدمات الاستدلال هذه مسألة مهمة هذه خذها يعني هذه تطمنك أكثر يعني حين أنت مثلا افترض أنت باني توحيدك الواحد على هالدليل ده وجالك من كمونة ومثال من كمونة وضربه شو صار عندك أنت بعدين والله شلون وخلال وكذا يمكن ما تنام ذيك الليلة يمكن تعد العدة للخروج من الدين والعياذ بالله لا 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 مولانا في أدلة أخرى وفيها أحسن منها وآلاف الأدلة لاحظ وهذا هو منهجه طبعا هم هو منهج عقلائي يعني منهج عقلائي بحت بعد يكون بعلمك منهج عقلائي من جهة يعني سيرة العقلاء أنت في كل التخصص هو هذا لا تهد برهان أو معذرة لا ما تنهد قاعدة علمية بسبب بطلان دليل أو شيء من هذا القبيل قد توجد أدلة أخرى نعم لو كل الأدلة بعد أسقطت نعم ذكي مؤدانها بطلان أو دليل محكم مثلا في حد ذاته مثلا يكشف المغالطة في نفس مثلا الدعوة الباطلة مثلا وما شاكل ذلك هذه من باب الفائدة بين قاسين نفس الكلام هو الكلام الآن لما قدمنا برهان الصراف برهان الصراف يزيل الإشكالية وين من أساسها مع ذلك نقول نرفع عليه عن حال هالبرهان اللي احنا نريده هم نقدر ندافع حتى من غير ذلك البرهان لاحظوا يا يعني نقدر نناقش فكرة ابن كمونة حتى لو فرضنا ما وصلنا إلى برهان الصراف ما وصلنا إلى ما وصل إليه مثلا ملا صدى في الوحدة الحق الحقيقية تمنع فرض الثاني له، ما وصلنا إلى مكنونات القرآن ومكنونات كلمات المعصومين في قضايا البراهين، لأنه كلمات المعصومين سير معرفي. سير معرفي يعني ماذا؟ يعني كل بين فترة وفترة تطلع كنوز تستنطقها وحية إلى أبد الآبدين ما تنتهي، مثل القرآن حي كلماتهم كذلك حي. نعم احنا وجهدنا القرآن الموجود في زمن النبي نفس القرآن موجود الآن واللي يوجد بعدين، لكن على من يستطيع أن يستنطق براهينه تعبير زين العابدين سلام الله على آيات القرآن كنوز على كل من يأتي بضمونها إلى على الآية فليفتح تلك الخزينة ويتأمل فيها وما شكل. هذه جدا مسألة محورية أنا أتصور في قضايا في قضايا الاعتقاد والبحث العقائدي. خل عندك نفس طويل في البحث العقائدي، يعني بتعبيرنا اطمئنان مسبق، هذا مو مصادرة، اطمئنان مسبق أنا أسميه، اطمئنان بأن عقائدنا يعني بتعبير آخر فيها أبواب لم تفتح. نفس تعبير ملا صدر العلامة ألف سنة مرت ملا صدر وفق مثلا يفتح الباب، افترض غيره بعد ألف سنة هم يفتح لك أبواب أخرى في المعرفة، ما تدري صحيح؟ ما تدري، عجيب يعني تحقيقات علمائك في كل العلوم طبعا، مو بس العلم العقائد مطارحة العقيدة مثلا، حتى في الأصول حتى في الفقه نفس الكلام في التطور وما شاكل ذلك. يعني أتذكر كنت اليوم أقرأ المبسوط الشيخ الطوسي بين قوسين قبل ألف سنة، طوسي عليه الرحمة محقق الطوسي صاحب المبسوط والتهذيب وغيره، الشيخ الطوسي عليه الرحمة يقول هكذا، أنا في الصفحة 2 من المبسوط يقول عابوا علينا علماء متفقهة المخالفين إنه أنتم فقهكم راكد ولا فيه حيوية، كل اعتمادكم على المتون تنقلون روايات لا تفريعات، ولأنكم ما تعملوا بالقياس واللي ما يعمل بالقياس أصلا ما يتطور فقهه، هكذا مرتكزات المخالفين يعني. فيقول أنا كانت عندي فكرة أني أكتب وأفرع وأشتغل أبين بعبيرنا عظمة فقه أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لكن للأسف الجو العلمي، هذا حتى تعبيراتي بس مضمون كلامي، الجو العلمي ما يتقبل حتى تغيير عبارة، يقول يعني لو بغير أنا بهذه الرواية حين بس بجيبها بأسلوب آخر نفس المضمون اللي يريده الإمام يقول ما تقبله، هو نفسه يقول ما تقبل الطائفة الآن. كان تشدد موجود، الحين تشدد إيجابي سلبي بحثوا في محذة بعد وعدتهم عليه، لاحظ. فذلك يقول كانت تخامرني يعني شبهة موجودة على مستوى الفقه هنذاك، يعني شنو فقهكم أنتم كلمات وكلمات أو مجموع كذا انصح التعبير رواية مجموعة وكذا وكذا، شوف أنت رواية الفقيه يقولون كتاب الفقيه متون روايات، فإذا عوز الفقيه أي رواية يرجع إلى نفس الفتى جدها أصلا هي متن رواية متن رواية مهم مضمون رواية. نعم بعد مرور آلاف السنين طور الفقه طور، دخل على الشيخ مرتضى الأنصاري على الخط فتق الأبحاث الفقهية أصولا وفقها، اتطورت العبارة تغيرت كذا نفس العملية تغيرت مقتضى الوضع الآن، ما يمكن أنت فنفس الشيء نفس الشيء في الأبحاث العقائدية الأبحاث الأصولية كل هذه مناطها واحد بتعبيره، يعني تقصي كونها تتقدم علميا وفق جهود العلماء الله يرحم الماضين ويعيد الباقين. نفس الكلام هو الكلام هذا واحد. الشيء الثاني أكد عليه، أي شبهة تطرح في العقيدة خصوصا في العقائد يعني التوحيد والنبوة إمامة معا، فليكن ذن الأخوة ما معنى يعني عندما تأتي الشبهة ليصير عنده بتعبيرنا ضعف أمام الشبهة، حتى لو لم يستطع الآن أن يجيب فليبحث، لأن قد يكون يحصل لها الجواب الشافي سواء من كلام الأعلام سواء من تتبع في الروايات تتبع في كذا. يعني أنا حسب بيني وبين الله حسب تتبع القاصر لبعض الروايات كثير من الإشكالات الآن تطرح على مستوى القنوات الفضائية وكذا وكذا، سبحان الله موجودة موجودة وبأجوبة نقضية وحلية من الأمة سلام الله عليه. تذكرون بعض الأخوة كان في بعض الأبحاث العقائدية أشرنا لبعضها، لكن التقصير إحنا من عدنا، إحنا ما نقرأ روايات الأصول المعارفية والروايات المعارف ما نقرأها ما نتابعها، وإلا فيها عجائب خصوصا للشبهات. يعني حتى كنت أنظر لهذا المعنى سلام الله على الإمام الصادق عليه سلام الله عليه، شوف فن فنيات المناظرة اللي للأسف شبه مفقودة الآن، شبه مفقودة، وهي من أبسط الأمور في رواية أهل البيت. يعني قاعدة في المناظرة ما تتصور شقد عظمتها وآثارها. أي مناظر لك أنت في الأعم بالأغلب على مبانيك أنت أقل تقدير، على معتقداتك الحق الآن اللي تعتقد بها، هو عنده جهل مركب. مو كل واحد معاند، مو صحيح؟ ونسبة 90% اللي ناظر مو معاندين، مكابرين قليلا منهم يعني، هو مثلا يريد يوصل إلى الحق. الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق، في أول شيء أول تعبير ضربة تقصف الطرف المقابل بها، ما هو؟ أنك تحول، إذا عندك قدرة تحول من الجهل المركب إلى الجهل البسيط. من تحول إلى الجهل البسيط يصير بعد
يعلم أنه جهل.
أحسنتم، تنفتح لك أبواب وأبواب، بينما أنت لو مباشرة تدخل أدلة الإمامة أولا ثانيا ثالثا رابعا وعشر آيات وعشرين آية ومئة رواية وكذا وكذا، ودليل أول دليل، هو لا زال هو أصلا بالعكس هو يزال الآن غيب عليك وعناد، يشتغل على رواياتك ويشتغل على آياتك. وهذا اللي صاير أنت في علم المناظرة، ما تشوف مناظرة تقريبا شبه تنجح، نادرا ما تنجح، ولا بين الأساطين في الجلسة الخاصة وكذا واللي يعترفون بالحق، ولا في الأعمال، بينما حول أنت من جهل البسط، من جهل المركب إلى جهل البسط. لأن جهل المركب داء خطير. تعبير السيد الإمام عليه الرحمة يقول الجهل المركب داء أعي حتى الأنبياء. هو اللي يتعب الأنبياء. شنو اللي يتعب الأنبياء؟ الجهل البسط. ما جهل البسط، حتى أنت في المجتمع ترى شو إنسان جاهل ما يعرف الوضوء يقولك أنا ما أعرف الوضوء تعلمي، لكن ده قال لك أنا أعرف الوضوء، شنو تعلم أنت بكيفك؟ هذا شو تسوي له؟ هذا هو هذا اللي تعبك، لاحظ ياي. وقد يكون يبقى على جهل أصلا ما يتحول، طبعا بعد هناك أمور تساعده، مثلا مقتضيات تساعد على أنه يرسخ في مقا في موقفه وما شاكل ذلك. على كل حال هذا بين قاسين ومهم جدا، يعني أنا كنت طلعنا حن من البحث، لكن التفتوا لأخواني، مهم المسألة واقعا وخطيرة، يعني واقعا تعبير حضرتنا مسؤوليتنا احنا كلنا طبعا، طلبة اللي يريد يكتب اللي يريد يحقق اللي يريد استاذ يصير يريد كذا، مسؤولية أنه واقعا يكون قريب إلى أفق روايات أهل البيت في المعارف 100%. أطمئن، يعني أنا أتكلم عن تجارب أساتذة خاضوا هالأبحاث بشكل كبير سنوات، بالأربعين وبالخمسين سنة، إذا يكون عندك قرب كبير. يعني تاني قبل أسبوع يمكن الشيخ جوادي آمل الله يحفظه صار كلام يعني في الدرس هو يتكلم ويجيب يا صحيفة السجارية ينقل بعض المطالب، وسأل واحد السؤال وشاف سؤاله كلش يعني بعيد عن ما نحن ما هو فيه، يعني يقول ظل يتكلم شاف لين قال هالكلمة، قال احنا للأسف مو بس القرآن اتخذناه مهجورة، يقول نهج البلاغة اتخذناه مهجورة، صحيفة السجارية اتخذناها مهجورة، أصول الدين يقول اتخذناه مهجورة. وهذا طبيعي، انت كل ما تبعد عن هالمنابع يصير عندك أصلا ضياع، ما سبحان الله يعني تتعب أصلا ما تشوف أجوبة شافية لك لما ترجع إلى كلماتهم سلام الله عليهم المحققة والمنقح عند الأعلام أو كذا، أو أنت عندك أصلا آليات لاستنطاقها، نور على نور واقع. شذر لو رب نفسه يوميا يقرأ له شيء من كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، مثلا عيون أخبار الرضا، مثلا اللي هو صحيفة السجادية نهج البلاغة، يوجد فيها مباحث عجيبة أصلا. الآن شايفين يمكن اللي طلعت هو جامعين صاحب السجادية ونهج البلاغة ومفاتيح الجنان اللي يريدها في مكتبة السيد المرعشي. أنا تاني قبل أسبوع ما أخذت عجبت لطيف، يعني جامعين بهالكبر منهج البلاغة صاحب السجادية مفاتيح الجنان، هذا حط يم سجادتك مولانا وكل بين فريضتك دورك خمس دقائق عشر دقائق خطبة، ولو بتنور نفسك يعني. احنا كما ذكرنا بالمقدماتنا الأولى لهذا البحث هذه مسألة مهمة. يعني نعود إلى بحثنا، إذا كان كنا عودا على بد هو هذه النقطة، إن ابن كمونة ذكر هذا المطلب، وهو ما هو؟ أنه يمكن فرض واجبي وجود وهما ذات هوية كل، يعني كل منهما هوية بسيطة متمايزة بتمام التمايز والتباين عن من؟ عن الآخر، وبالتالي لا يوجد ما به الاشتراك لكي يلزم التركب اللي هو آلة وأداء أو علامة على الفقر والحاجة. واضح؟ نقرأ العبارة، إحنا ما قرأنا العبارة لأننا قلنا هذا البرهان نفسه. يقول تتمية السيد العلامة أورد ابن كمونة على هذه الحجة، مو حجة برهان الصرافة، هذه الحجة أنه لما لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الكن مختلفتان بتمام الماهية. افترض كل منهما واجب الوجود بذاته، ويكون مفهوم واجب الوجود منتزعا منهما مقولا عليه، يعني مقولا محمولا عليهما قولا، يعني حملا عرضيا. مقول هنا المعنى الحام، لاحظ حمل عرضي مثل حمل الماشي على الإنسان والبقر، ما يخل في ذاته ما يلزم التركب. يقول ممكن أن نجيب عدة أجوبة، طبعا في أجوبة مقدمات تحتاجها، لكن هذا بعض الأجوبة المهمة. أولا عدة ملاحظات في كلام من؟ نفس ابن كمونة. الإشكال الأول في كلام ابن كمونة هو إثبات الماهية لمن؟ للواجب. قال ماهيتان هويتان ماذا؟ متميزان بتمام الكون، يعني هذا له ماهية خاصة هذا له ماهية خاصة. وإثبات الماهية للواجب ماذا؟ وإثبات الماهية للواجب باطل. تقدم يعني حسب ما تقدم هم كذلك أن الواجب واجب الوجود لا ماهية له، لأن الماهية تعبير عن الحد، الماهية تعبير عن ماذا؟ عن حد الوجود، والواجب لا حد له. وقد ثبت في برهان الصرافة كذلك أنه ماذا؟ وجود صرف لا حد له. أحسنتم، برهان وجود صرف لا حد له. إذن أول إشكال عن كمون أثبت الماهي للواجب، وهذا غير صحيح، هذا باطل باطل باطل. هذا أول إشكال على ابن كمونة. الإشكال الآخر ما هو؟ هو إن صح التعبير إثبات، إذا ثبت للواجب أنه له ماهية، يعني ماذا؟ عادة التركب على حاله. أحسنتم، لأنه إذا كان له وجود وله ماهية تركب من وجود وماهية، وكل أنواع التركب منفية عن من؟ عن الحق سبحانه وتعالى. ستة أنواع من التركب، منها التركب من الوجود والماهية، التركب من القوة والفعل، التركب من الأجزاء المقدارية، التركب من الوجدان والفقدان، المادة والصورة، تقريبا ستة أو سبعة يذكرها ملا هادي، اللي هي أشهرها تقريبا التركب من الوجدان والفقدان، يعني وجود كمالات ويفقد بعض الكمالات والعياذ بالله. لكن وجود الصرف المهيمن القاهر لا يشذ عنه أي كمال من الكمالات، واضح؟ إذن الإشكال الثاني على ابن كمونة نفس عودة التركب على حالي، أن هذا الهوية الأولى البسيطة الماهية مركب من وجود وماهية، وهذه مركب من وجود وماهية، فيستلزم نفس الشيء عودا إلى الاحتياج والحد وما شاكل ذلك. هذا مضافا على مبنى ملا صدره، طبعا هذا الكلام خلاف مبنائي، طبعا هذا الكلام مبنائي، أن إذا قلت للواجب هوية ذا خاصة به تكون بعد الأصالة لمن هنا؟ للماهي. أحسنتم، والاعتباري للوجود، وهذا خلاف ما حققه أن الأصالة للوجود والاعتبار لمن؟ للماهي. بعد هذا كلام طبعا في محله. في بحث أو إشكال رابع كذلك يرد عليه، لكن ما دي مدى إذا الوقت يساعد دقيقة بس دقيقتين، هو أنه يعني هذا شيء بعد اعتبره مفروغ عنه، وهو في نظرية المعرفة أن هناك اتحاد بين المستقي والمفهوم. أنت ما المفهوم الذي عندك في ذهنك هو عين المصداق، ولكن المفهوم يكون في الذهن والمصداق أن يكون في الخارج. مثلا حين مفهوم الإنسان فرضا والإنسان الخارجي، مثلا مفهوم زيد كذا مثلا، فالمعنى فكل مصداق يحكي عن مفهومه، لأن في الذات والذاتية حقيقة. مثل مفهوم الإنسان حيوان ناطق يحكي عن الحيوان الناطقين اللي في الخارج، فإذن هناك اتحاد بين المفهوم والمصداق. ملتت لها النقطة. على هذا لا يمكن حمل أي مفهوم على أي مصداق، لا يمكن حمل أي مفهوم على أي مصداق أطلاقا، لابد المفهوم له مصداق مصداقه الخاص، لأن حاجتنا للمفاهيم والماهيات وذاك حاجة معرفية، لأنه ولا استلزم الصفصطة المعرفية، إن مفاهيمي لا تنطبق على تلك المصادق، يعني ينطبق أي مفهوم على أي مصدر، ينطبق مفهوم الحجر على الإنسان والحجر والشجر، ما يصير. لازم مفهوم الحجر على الحجر، مفهوم الإنسان على الإنسان، مفهوم الحيوان على مثلا، وهكذا. لأنه على هالنكتة هذه اللي مسألة في نظرية المعرفة وحثنا احنا هناك خلاص. يعني على هذا المعنى، على هذه المقدمة نقول في جملة واحدة: عندما يأتي ابن كامو يقول ننتزع مفهوم واجب الوجود من هاتين الهويتين ونحمله حملا عرضيا، ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون المفهوم الواحد انتزع من مصداقين متباينين بتمام الذات، ووجود مفهوم واحد ينطبق على ماهيتين متباينتين بتمام الذات، ماذا؟ أمر باطل ومحال. ولا ما صار مفهوم لهما؟ لأنه أصلا لا، هذا المفهوم الواحد اللي انتزع أصلا يستحيل انتزاع مفهوم واحد من حقائق متباينة، مستحيل. أنا متى أخذت مفهوم الإنسان غير من حقائق ماذا؟ مشتركة فيما بينه لا متباينة. فانتزاع مفهوم واجب الوجود من مصداقين من حقيقتين متباينتين بتمام الذات أمر محال. هذا أولا. ثانيا أن هذا المفهوم سوف يؤدي به أنه لا ينطبق لا على هذا ولا على هذا، لأن المفروض أن يأخذ أم خصية هذا أو يأخذ خصية هذا. فإن أخذ خصية ألف لا ينطبق على باء، إن أخذ خصية باء لا ينطبق على ألف، وإذا أخذ الخصوصيتين لا ينطبق لا على ألف يعني صح مفهوم آخر يكون بعد. مثل تجمع مفهوم الحجر ويا الإنسان، تدمجهم بمفهوم معين، مفهوم الحجرية الإنسانية مثلا، هذا لا ينطبق لا على الحجر ولا على الإنسان. لاحظوا وياي هذا على كل عام يعني بهالمقدار يعني، ولا البحث هو يعني يحتاج إلى تعميق أكثر طبعا، بس بهالمقدار يعني. أنا شاهدي من هذا أنه في أجوبة دامغة على شبهة من نفس كلامه، حتى لو ما جاء في ذهننا برهان الصرافة، ما لي واضح. فيبقى إذن ما ادعاه ابن كمونة في غير محل، لكن الحجة اللي ذكرناها والبرهان ذاك بعد يقطع رأس الشبهة ابن كمونة، لأنه استحالة فرضه واجبي وجود. واضح هذا المعنى؟ بعد الوقت الظاهر طولنا اليوم. هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث. إن شاء الله لا زال الكلام يعني قد إن شاء الله نحاول بعد نمشي أكثر في العبارة، يعني فقط تطبيق وتوضيح لبعض البراهين الآتي، وندخل فيه بعض الروايات في المقام. وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.